بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في أوقات النهي. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند انتصافها في كبد السماء. هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، أي النافلة. أما الفريضة فإنها تؤدى في هذه الأوقات إذا قام الإنسان قبل طلوع الشمس فأدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، ومن قام من نومه مثلا عند صلاة العصر فأدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وقت الصلاة. فيكون النهي هو لصلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا. قال: والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، يعني أن سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر دخل وقت النهي عن النوافل المطلقة. أما النافلة الراتبة لصلاة الفجر فإنه يأتي بها قبلها، ولهذا في هذه المسألة أنها لا تسمى سنة الفجر إلا إذا طلع الفجر. وهنا ملاحظة: بعض الناس يعتقد بأن سنة الفجر تكون بعد الأذان، ولو كان الأذان قبل الإقامة بينه وبين الإقامة ثلث ساعة 20 دقيقة، فيصلي السنة ويقول انتهى. وفي الحقيقة أن وقت سنة الفجر يكون بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر فهي من صلاة الليل، ولهذا يصح له أن يصلي الوتر في هذا الوقت. يصلي له إن نسي الوتر أو نام عنه حتى أذن المؤذن، فإنه يجوز له أن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر، أما بعد طلوع الفجر فلا يصح منه الوتر، وإنما تصح منه سنة الفجر، وكذلك لا تصح منه سنة الفجر قبل طلوع الفجر. هذه من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. قوله: ولا تنعقد ولو جاهلا، يعني لا تنعقد صلاة التطوع، لا يكون يعني صحيحة أو مأجورا عليها، لأنه أتى بمخالفة. قال: ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف. أما ركعتي الطواف فهي من ذوات الأسباب، فإذا طاف شرع له أن يصلي ركعتين بعد طوافه ولو كان في وقت نهي، يعني بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. وهنا ملاحظة أنه لو كان عند طلوع الشمس، يعني بدأ حاجب الشمس أو بدأت الشمس في الغروب، فهذان وقتان يحرم فيهما الصلاة غير الفريضة، فيمسك عن ذوات الأسباب حتى يزول وقت الحرمة. قال: وسنة الظهر إذا جمع، في الحقيقة أن الجمع إذا جمع الإنسان فإنه إذا كان في سفر وهو يجمع ويقصر فهذا ليس عنده نوافل، لكن يقصد المؤلف رحمه الله أنه إذا جمع بدون قصر كأن يكون مثلا في مطر أو في شيء من الأعذار التي يباح فيها الجمع من غير السفر، كأن يكون مريضا مثلا لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها كمن به سلس البول أو المستحاضة، فإنه يصلي النافلة البعدية التي بين الصلاتين المجموعتين. فمثلا لو أراد أن يصلي المغرب ويصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي سنتها ويصلي الظهر والعصر جمعا جمع تأخير، وحينئذ إذا صلى الظهر صلى بعده نافلته البعدية، وكونه أنه قد دخل وقت الصلاة صلاة العصر فإنه في حكم الصلاة الواحدة الجمع، فيصلي سنة الظهر ثم يصلي العصر. وإن جمع بين الصلاتين لأنه ليس من المشروع أن يفصل بين المجموعة بنافلة، فإذا صلى الظهر والعصر صلى السنة بعد العصر. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. وهذه المسألة دل عليها ما جاء في حديث الرجلين اللذين حضر صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فلم يصلي معه الفجر، فلما قضى صلاته دعا بهما فأتيا إليه ترعدان فرائصهما، فقال: ما لكما لن تصليا معنا؟ فقال: كنا صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فصليا فإنها لكما نافلة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى العصر وبقي في المسجد وجاء جماعة يصلون وأقيمت الجماعة الصلاة فلا مانع أن يعيد الصلاة نافلة. وكذلك لو صلى العصر ودخل رجل منفردا وأراد أن يتصدق عليه لا مانع أن يصلي معه للصدقة عليه وتكون صلاته نافلة، وكذلك بعد صلاة الفجر. الحاصل كلام المؤلف يقول: وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. قوله: ويجوز فيها قضاء الفرائض، يعني في أوقات النهي كما أسلفنا الكلام، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبات، فيرى بأن الواجب لا مانع أن يؤديه في وقت النهي، فأما الفريضة فما فيه شك أنه يجب عليه أن يأتي بها ولو في وقت النهي. وأما المنذورة فإن لم يمكنه تأخيرها عن وقت النهي فإنه يأتي بها لأنها واجبة، لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها غير الفريضة لا تفعل. قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، يعني صلاة العصر نفسه، لا بشروعه فيها، يعني إذا انتهى من صلاة العصر دخل في حقه وقت النهي. قال: فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وصورة هذا أنه لو أحرم بالعصر منفردا فدخل جماعة يريد أن يصلي معهم جماعة فإنه يتمها نافلة، ويجوز يعني قلب النافلة قلب الفريضة نفلا ولا يجوز قلب النفل فريضة، لأنه يجوز يعني التحول من الأعلى إلى الأدنى ولا يتحول من الأدنى إلى الأعلى. فمن نوى بصيامه نافلة فعلم بأنه دخل رمضان فلا يقبل منه الفرض لأنه نوى به نافلة. أما من نوى الفريضة في الصلاة وعلم بأن فيه جماعة وأراد أن يقلب فرضه نفلا فهذا لا بأس به. قال: لم يمنع من التطوع، ويباح وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. هذه المسألة في حكم قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر، قال: يباح قراءة القرآن في الطريق، كأن يكون مسافرا سواء كان ماشيا أو راكبا واستطاع أن يقرأ من حفظه فليقرأ أو من المصحف فليقرأ. ويرى الشيخ بأنه مع الحدث الأصغر يصح أن يقرأ. وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال، أن الحدث الأصغر مانع من قراءة القرآن إذا كان من المصحف، لأن الحدث الأصغر موجب للطهارة الصغرى وهي الوضوء، ومعلوم أن الوضوء شرط لما تشترط له الطهارة الصغرى كالطواف بالبيت وقراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف، هذه العبادات تشترط لها الطهارة الصغرى، والكبرى من باب أولى. ولعل قراءة القرآن يعني من المحفوظ أسهل في حق المحدث حدثا أصغر، أما المحدث حدثا أصغر فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولا يمس المصحف إلا على طهارة، لقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. قال: ونجاسة، يعني يتلو القرآن ولو بنجاسة ثوب، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن طهارة الثوب أو البدن أو الفم، وإنما من آداب القرآن أن يكون الإنسان على نظافة، لأنه كلام رب العالمين ويشرع في حقه أن يكون على أحسن حال، ولا سيما في فمه، فالسواك مطهرة للفم، والفم مصدر خروج الكلام، كلام الله جل وعلا. ولا يليق بقارئ القرآن أن يقرأ القرآن كلام الله جل وعلا وهو غير طاهر الفم، فطهارة الفم لقراءة القرآن من المواطن التي يتأكد فيها السواك. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية. أما حفظ القرآن فمع الاستطاعة، إن استطاع الإنسان أن يحفظ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله فرض كفاية بأنه فروض الكفاية ما وجب على الأمة بأجمعها، فإذا قام به بعضها سقطت الفرضية عن الباقين. قال: ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، لأنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان حاملا للمصحف أثناء الصلاة في الفريضة، ولو كان ما يتيسر من قصار الصور أو حفظ المفصل حتى يصلي منه الإمام. فقوله يتعين يعني يجب أن يحفظ الإنسان من القرآن ما يصلي به في صلاته، ويتحقق هذا الوجوب بحفظ الفاتحة، لأنها هي التي لا تصح الصلاة إلا بحفظ إلا بتلاوتها. وإذا كان لا يحفظ فكيف يصلي بالناس؟ وأما ما عدا الفاتحة فإنه يسن، تسن قراءة القرآن ما عدا الفاتحة في الصلاة، سواء كانت جارية أو سرية. فلو اقتصر على الفاتحة سرا وجهرا صحت صلاته. وهذا هو القدر الذي ذكره المؤلف، أنه يجب ويتعين حفظ القرآن، أي ما تصح به الصلاة وهو الفاتحة، وأما غيرها فإنه يسن سنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل في أوقات النهي. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند انتصافها في كبد السماء. هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، أي النافلة. أما الفريضة فإنها تؤدى في هذه الأوقات إذا قام الإنسان قبل طلوع الشمس فأدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت. ومن قام من نومه مثلا عند صلاة العصر فأدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وقت الصلاة. فيكون النهي هو لصلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا. قال: والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، يعني أن سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر دخل وقت النهي عن النوافل المطلقة. أما النافلة الراتبة لصلاة الفجر فإنه يأتي بها قبلها. ولهذا في هذه المسألة أنها لا تسمى سنة الفجر إلا إذا طلع الفجر. وهنا ملاحظة: بعض الناس يعتقد بأن سنة الفجر تكون بعد الأذان، ولو كان الأذان قبل الإقامة بينه وبين الإقامة ثلث ساعة 20 دقيقة، فيصلي السنة ويقول انتهى. وفي الحقيقة أن وقت سنة الفجر يكون بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر فهي من صلاة الليل، ولهذا يصح له أن يصلي الوتر في هذا الوقت. يصلي له إن نسي الوتر أو نام عنه حتى أذن المؤذن، فإنه يجوز له أن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر، أما بعد طلوع الفجر فلا يصح منه الوتر، وإنما تصح منه سنة الفجر. وكذلك لا تصح منه سنة الفجر قبل طلوع الفجر. هذه من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. قوله: ولا تنعقدوا ولو جاهلاً، يعني لا تنعقد صلاة التطوع، لا يكون يعني صحيحة أو مأجورا عليها لأنه أتى بمخالفة. قال ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف. أما ركعتي الطواف فهي من ذوات الأسباب، فإذا طاف شرع له أن يصلي ركعتين بعد طوافه ولو كان في وقت نهي، يعني بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. وهنا ملاحظة أنه لو كان عند طلوع الشمس، يعني بدأ حاجب الشمس أو بدأت الشمس في الغروب، فهذان وقتان يحرم فيهما الصلاة غير الفريضة، فيمسك عن ذوات الأسباب حتى يزول وقت الحرمة. قال وسنة الظهر إذا جمع، الحقيقة أن الجمع إذا جمع الإنسان فإنه إذا كان في سفر وهو يجمع ويقصر فهذا ليس عنده نوافل، لكن يقصد المؤلف رحمه الله أنه إذا جمع بدون قصر، كأن يكون مثلا في مطر أو في شيء من الأعذار التي يباح فيها الجمع من غير السفر، كأن يكون مريضا مثلا لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها كمن به سلس البول أو المستحاضة، فإنه يصلي النافلة البعدية التي بين الصلاتين المجموعتين. فمثلا لو أراد أن يصلي المغرب ويصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي سنتها، ويصلي الظهر والعصر جمعا جمع تأخير، وحينئذ إذا صلى الظهر صلى بعده نافلته البعدية. وكونه أنه قد دخل وقت الصلاة صلاة العصر فإنه في حكم الصلاة الواحدة الجمع، فيصلي سنة الظهر ثم يصلي العصر. وإن جمع بين الصلاتين لأنه ليس من المشروع أن يفصل بين المجموعة بنافلة، فإذا صلى الظهر والعصر صلى السنة بعد العصر. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، وهذه المسألة دل عليها ما جاء في حديث الرجلين اللذين حضر صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فلم يصلي معه الفجر، فلما قضى صلاته دعا بهما فأتيا إليه ترعدان فرائصهما، فقال ما لكما لن تصليا معنا؟ فقال كنا صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فصليا فإنها لكما نافلة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى العصر وبقي في المسجد وجاء جماعة يصلون وأقيمت الجماعة الصلاة فلا مانع أن يعيد الصلاة نافلة. وكذلك لو صلى العصر ودخل رجل منفردا وأراد أن يتصدق عليه لا مانع أن يصلي معه للصدقة عليه وتكون صلاته نافلة، وكذلك بعد صلاة الفجر. الحاصل كلام المؤلف يقول وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. قوله ويجوز فيها قضاء الفرائض، يعني في أوقات النهي كما أسلفنا الكلام، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبات، فيرى بأن الواجب لا مانع أن يؤديه في وقت النهي، فأما الفريضة فما فيه شك أنه يجب عليه أن يأتي بها ولو في وقت النهي. وأما المنذورة فإن لم يمكنه تأخيرها عن وقت النهي فإنه يأتي بها لأنها واجبة، لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها غير الفريضة لا تفعل. قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، يعني صلاة العصر نفسه، لا بشروعه فيها، يعني إذا انتهى من صلاة العصر دخل في حقه وقت النهي. قال: فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وصورة هذا أنه لو أحرم بالعصر منفردا فدخل جماعة يريد أن يصلي معهم جماعة فإنه يتمها نافلة، ويجوز يعني قلب النافلة، قلب الفريضة نفلا، ولا يجوز قلب النفل فريضة، لأنه يجوز يعني التحول من الأعلى إلى الأدنى ولا يتحول من الأدنى إلى الأعلى. فمن نوى بصيامه نافلة فعلم بأنه دخل رمضان فلا يقبل منه الفرض لأنه نوى به نافلة. أما من نوى الفريضة في الصلاة وعلم بأن فيه جماعة وأراد أن يقلب فرضه نفلا فهذا لا بأس به. قال: لم يمنع من التطوع، ويباح وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. هذه المسألة في حكم قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر، قال: يباح قراءة القرآن في الطريق، كأن يكون مسافرا سواء كان ماشيا أو راكبا واستطاع أن يقرأ من حفظه فليقرأ أو من المصحف فليقرأ. ويرى الشيخ بأنه مع الحدث الأصغر يصح أن يقرأ. وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال، أن الحدث الأصغر مانع من قراءة القرآن إذا كان من المصحف، لأن الحدث الأصغر موجب للطهارة الصغرى وهي الوضوء، ومعلوم أن الوضوء شرط لما تشترط له الطهارة الصغرى كالطواف بالبيت وقراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف، هذه العبادات اشترط لها الطهارة الصغرى، والكبرى من باب أولى. ولعل قراءة القرآن يعني من المحفوظ أسهل في حق المحدث حدثا أصغر، أما المحدث حدثا أصغر فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولا يمس المصحف إلا على طهارة، لقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. قال: ونجاسة، يعني يتلو القرآن ولو بنجاسة ثوب، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن طهارة الثوب أو البدن أو الفم، وإنما من آداب القرآن أن يكون الإنسان على نظافة، لأنه كلام رب العالمين ويشرع في حقه أن يكون على أحسن حال، ولا سيما في فمه، فالسواك مطهرة للفم، والفم مصدر خروج الكلام، كلام الله جل وعلا، ولا يليق بقارئ القرآن أن يقرأ القرآن كلام الله جل وعلا وهو غير طاهر الفم، فطهارة الفم لقراءة القرآن من المواطن التي يتأكد فيها السواك. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية. أما حفظ القرآن فمع الاستطاعة، إن استطاع الإنسان أن يحفظ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله فرض كفاية بأنه فروض الكفاية ما وجب على الأمة بأجمعها، فإذا قام به بعضها سقطت الفرضية عن الباقين. قال: ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، لأنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان حاملا للمصحف أثناء الصلاة في الفريضة، ولو كان ما يتيسر من قصار الصور أو حفظ المفصل حتى يصلي منه الإمام. فقوله يتعين يعني يجب أن يحفظ الإنسان من القرآن ما يصلي به في صلاته، ويتحقق هذا الوجوب بحفظ الفاتحة، لأنها هي التي لا تصح الصلاة إلا بحفظ إلا بتلاوتها. وإذا كان لا يحفظ فكيف يصلي بالناس؟ وأما ما عدا الفاتحة فإنه يسن، تسن قراءة القرآن ما عدا الفاتحة في الصلاة، سواء كانت جارية أو سرية. فلو اقتصر على الفاتحة سرا وجهرا صحت صلاته، وهذا هو القدر الذي ذكره المؤلف، أنه يجب ويتعين حفظ القرآن أي ما تصح به الصلاة وهو الفاتحة، وأما غيرها فإنه يسن سنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.